والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية، فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة، وكان يأمر بالدنو منه والإنصات، ويخبر أن الرجل إذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وكان إذا صلى الجمعة دخل منزله فصلى ركعتين سنتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، ما بعد. وقال المصنف رحمه الله يصف أفعاله صلى الله عليه وسلم في الجمعة وفي خطبتها، فذكر رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويخطب، فإذا انتهى من خطبته الأولى جلس جلسة الاستراحة، جلسة بين الخطبتين. ولذلك هذه الجلسة، قال بعض العلماء أن هذه الجلسة التي بين الخطبتين إنها هي وقت ساعة الإجابة، فكثير من الناس ينتهز الدعاء في تلك اللحظة، لعلها توافق إن شاء الله هي وقت الإجابة فيتقبل منه دعاء. فالعلماء بيّنوا أخذا من فعله صلى الله عليه وسلم ومن نقل الصحابة رضي الله عنهم لمقدار هذه الجلسة، فبعضهم ذكر أن هذه الجلسة تكون خفيفة وأنها بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد ولا يطيلها، فهذه اللي كانت عادته صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس نظرا إلى أنها موضع من مواضع استجابة الدعاء على قول بعض العلماء كان ربما أطال الجلسة، وهذا في الحقيقة لا يستحب، بل ينبغي الاقتداء بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وما وصفه العلماء عن جلسته ولا يزيد عليها، لأن كثيرا من الأئمة إذا جلس بين الخطبتين ربما يطيل ويزعم أنه يعطي فرصة للآخرين لأجل أن يدعو بما يحبه كذا، ولكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى أن الإنسان لا يطيل الجلسة وإنما بمقدار ما كان يجلسه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي الإنسان يستحسن شيئا من عنده، فإن هذا الاستحسان في غير محله، بل بمقدار ما بيّن العلماء أنها جلسته. والعلماء بيّنوا أن هذه الجلسة التي كان النبي يجلسها بين الخطبتين هي بمقدار قراءة سورة قل هو الله أحد. فإذا أكمل صلى الله عليه وسلم قام وشرع في الخطبة الثانية وأكثر فيها من الدعاء كان صلى الله عليه وسلم، فإذا انتهى منها كان عند بلال معلوم أنها بعد الخطبة هي الصلاة، فكان بلال يقيم الصلاة، فإذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة وسبح التسبيحات المعتادة بعد أدبار الصلوات قام صلى الله عليه وسلم ولا يصلي بعدها التحية أو يصلي بعدها الراتبة، وإنما يخرج إلى بيته، فإذا دخل بيته صلى ركعتين، هذا المعتاد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أن من صلى الراتبة بعد الظهر الراتبة راتبة صلاة الجمعة بعدها، ومن صلاها فهو بالخيار بين أمرين، إما أن يصليها في بيته اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصلي إذا وصل بيته يصلي ركعتين، وإما أن يصليها في المسجد، لكن يستحب له أن يصليها 4 ركعات إذا صلىها في المسجد، لئلا يشبه صلاة الجمعة بصلاة الظهر، لئلا يؤدي صلاة الجمعة ركعتين ثم يؤدي بعدها الراتبة ركعتين فتكون 4 ركعات، فربما اعتقد هو أو اعتقد غيره أن هذا تكميل لصلاة الظهر. فلذلك قال العلماء ينبغي أن يصلي 4 ركعات حتى لا تشبه صلاة الجمعة صلاة الظهر، أو يصليها في بيته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويصليها في بيته ركعتين. ولكن كثير من الناس أو أكثر الناس ربما لو تركها في المسجد ما صلىها وذهب إلى البيت ربما تفوته، ربما ينشغل في الطريق، ربما ينشغل إذا دخل بيته ويتفوت عليه هذا، فالأولى يصليها في المسجد احتياطا إلا من قرب بيته بحيث أنه يكون ما عنده، لكن أكثر الناس تكون بيوتهم بعيدة، ولو صلى وذهب إلى بيته ربما ينشغل أو يأتيه ما يصرفه عن الركعة، فإذا صلىها في المسجد فينبغي أن يصلي بعد الجمعة 4 ركعات. أما التنفل قبل صلاة الجمعة وقبل دخول الإمام فهذا استحب العلماء كثرة النوافل، وكان كثير من العلماء رحمهم الله والتابعين وكذلك منهم الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا دخل المسجد يستمر في الصلاة حتى يأتي الإمام، فإذا دخل الإمام بدأت الخطبة جلس يستمع، وأما قبل ذلك فهو مشغول بالصلاة بكثرة التنفل، لأن يوم الجمعة يوم فضيل وينبغي إكثر الصلاة، فيكثر الصلاة ويكثر التلاوة ويكثر التسبيح والتهليل والاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة.
وأمر من صلىها أن يصلي بعدها أربعا،
أن يصلي نعم
أحسن الله لكم، أن يصلي بعدها أربعا. قال شيخنا: إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين.
نعم، لأنه إذا صلى أربعا فقد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى ركعتين في بيته فقد اتصف بفعله صلى الله عليه وسلم وابتدى به. نعم.
فصل: وكان يصلي العيدين في المصلى وهو
الذي، لما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر هدي صلى الله عليه وسلم، بين هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة وفي وضوئه وفي صلواته وفي نوافله وفي تسبيحه صلى الله عليه وسلم، بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أيضا ماذا يفعله في صلاة الجمعة، فلما انتهى من أعمال صلاة الجمعة ذكر أيضا هنا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين، فهنا يبين المصنف رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة العيدين في بيان وقتها وفي بيان مكانها التي تصلى فيه وفي بيان القراءة التي يقرأ فيها وفي بيان الخطبة هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة وهكذا. فالمصنف رحمه الله يبين لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين بعدما انتهى من بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. هنا:
وكان يصلي العيدين في المصلى وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة أصابه. وهو الذي على باب المدينة الشرقي الذي يوضع فيه محمل الحاج، ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة أصابه مطر، إن ثبت الحديث وهو في سنن أبي داود.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة العيد في المسجد، بل كان يصليها في الصحراء، وكذلك إذا أراد الاستسقاء كان كذلك يصلي في الصحراء، وكذلك الصلاة على الجنائز كان يصليها خارج المسجد، فهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ولكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز ذلك، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. أما الصلاة على الجنازة في المسجد فقد صلى صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة على سهل ابن في المسجد، على ابن بيضة في المسجد، كما في حديث عائشة أنه صلى صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على جواز الصلاة على الجنائز في المسجد، لكن غالب الوقت أنه يخرج بهم إلى المصلى ويصلي فيها صلى الله عليه وسلم. ولكن لما كان اتسعت المدن واتسعت البلاد صار في مشقة على الناس أن يخرجوا، فلو مثلا أمروا بالخروج للصلاة على الجنازة ربما خرج إلى القليل من الناس، فالصلاة في المساجد فيها مصلحة وهو اجتماع الناس فيها، وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا ولو مرة فهذا دليل الجواز، فلذلك العلماء قالوا بجواز الصلاة على الميت في المساجد، وإن كان الأفضل أن تكون في الصحراء. كذلك صلاة العيد الأفضل أن تكون في الصحراء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلىها في المسجد إطلاقا، وإنما كان يصليها في مسجده. أما موضع مسجده فما ذكره المصنف رحمه الله هنا فيحتاج إلى تحريف، يحتاج إلى نظر. فالمعروف أن مسجده كان يصلي في صلاة العيد ليس شرقي المدينة وإنما هو في الغربي منها، غربي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر العلماء يقولون إنه مصلاه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنائز في صلاة الأعياد، أنه مكان مسجد الغمامة المعروف اللي الآن معروف في المدينة مسجد الغمامة، أن ذاك هو كان الذي يصلي فيه عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين، ولذلك يسمونه المصلى ولا يسمونه مسجد لأنه ما هم مبني إنما هو صحراء، لكن يكون في ذلك الموضع فسمونه المصلى اللي يصلى فيه صلاة العيدين ويصلى فيه على الجنائز. أما مسجد فكان يسمى المسجد لأنه مسجد مبني وتقلصت في الصلوات كلها، فهذا المسجد وذاك المصلى الذي يصلون في صلاة العيدين ويصلون في صلاة الاستسقاء ويصلون فيه على الجنائز. فهذا هو المصلى وهو غربي المسجد وليس شرقا كما ذكر المصنف رحمه الله، وإن وهو المكان الآن عند أكثر العلماء أنه الذي الآن محل مسجد الغمامة المعروف الآن. فكان صل... ولكن روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ربما صلوا صلاة العيد في المسجد لعارض، إما لشدة برد أو لمطر أو لأمر من الأمور التي تمنعهم من الخروج، أو أيضا مثل ما عمله الإمام علي رضي الله عنه في الكوفة، فإنه رضي الله عنه جعل للناس إماما خاص يصلي بهم في المسجد، جعله للضعفاء والشيوخ وكبار السن، فأمر إماما يصلي صلاة العيد في المسجد، أما هو رضي الله عنه فكان يخرج به من الصحراء ويصلي صلاة العيد. ولكن نظرا لما كانت البلد كبيرة وفي ناس الشق عليهم المشي وفيهم كبير السن وفيهم العجائز فيهم النساء التي تحب أن تحضر، فهذا كان يأمر رجلا ويصلي بالناس في المسجد، أما هو رضي الله عنه فهو يخرج للفضيلة ويصلي بالصحراء هو من معه وجمهور الناس. فهذا يدل على فعل علي رضي الله عنه جواز ذلك، وأنه يستحب للإمام إذا خرج إلى خارج البلد للصحراء يصلي صلاة العيد أن يجعل شخصا يصلي بالناس في المسجد، يكون يصلي وراءه الضعفاء ما ينحرمون من صلاة العيد لأنه يبعد عليهم المصلى.
وكان يلبس أجمل ثيابه
كان صلى الله عليه وسلم يتجمل للعيد ويلبس أحسن ثيابه صلى الله عليه وسلم، كما كان يتجمل أيضا لصلاة الجمعة ويلبس أحسن ثيابه، وكل المجتمعات هذه تجمع الخلق الكثير، فهو يستحب للإنسان أن يتجمل فيها، كما يستحب أن يتنظف ويقطع الروائح الكريهة، ويستحب أن يتطيب علشان ما يؤذي حتى ما يؤذي أحدا من المسلمين برائحته، وكذلك أيضا ينبغي له التبكير، وكذلك ينبغي أن لا يزاحم الناس، وينبغي له أن لا يتخطى رقاب الناس لأنه إذا تأخر ربما يتخطى رقاب الناس، فالتكبير في فضيلة يتقدم إلى المسجد ويسلم من تخطي رقاب الناس ويتحصل على فضيلة الصلاة، ما دام ينتظر الصلاة فهو في صلاة. نعم.
ويأكل في عيد الفطر قبل خروجه تمرات ويأكلهن وترا، وأما في الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه في صلاة الفطر، في صلاة عيد الفطر، إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يأكل تمرات، وكلمة تمرات يفهم منها القلة، لأن تمرات جمع تمرة، وهذه جموع، وهذا جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يعتبره النحات من جموع القلة، فقوله تمرات يفهم من أنها قليلة، ربما أكل صلى الله عليه وسلم 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 تمرات أو 9 تمرات، فكان يستحب أن يأكل تمرات قبل الخروج إلى الصلاة. ولعل المناسبة في ذلك أن هذا يوم العيد مضى على المسلمين شهر لا يأكلون بالنهار، فأباح الله لهم في هذا اليوم، بل أوجب عليهم الفطر في هذا اليوم، فإنه لا يجوز أن يصام يوم، فبادر صلى الله عليه وسلم إلى الامتثال وأكل في أول النهار استجابة لأمر الله ومبادرة إلى ما أباحه الله له من الأكل بالنهار، وتلبية أيضا طلب أنه لا يصوم هذا اليوم لأنه صيامه محرم. أما بالنسبة لعيد الإضحى فكان صلى الله عليه وسلم لا يطعم قبل الخروج، وإنما إذا خرج وذبح أضحيته صلى الله عليه وسلم تناول من كبدها، فهذا الذي كان يفعله في بالنسبة لصلاة عيد الفطر وبالنسبة لصلاة عيد الإضحى، كما أنه كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا خرج للصلاة أن يخرج من طريق ويعود من آخر، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم يخرج للمصلى من طريق ويعود من آخر. ولعل الحكمة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يأخذ ذات اليمين، فيأخذ بالشارع الذي على يمينه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، فكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبه أدخل الكم اليد اليمنى بالكم قبل اليسرى، وإذا انتعل لبس عليه أو لبس الخفين لبس اليمنى قبل اليسرى، وإذا استاك بدأ بالشق الأيمن قبل الشق الأيسر صلى الله عليه وسلم، وإذا سلم من الصلاة سلم على اليمين قبل أن يسلم على الشمال، وإذا طاف بالبيت قبل الحجر أخذ ذات اليمين وجعل البيت عن يساره. فكان يعجبه أنه يفعل التيامن، ولذلك كان يعجبه التيامن في كله. فإذا مشى في طريق صلى الله عليه وسلم وانفرق الطريق يمين وشمال أخذ ذات اليمين، إذا كان لا يصده عن طريقه يستحب أن يأخذ ذات اليمين. فهو إذا خرج من بيته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أخذ اليمين ليؤدي إلى مسجد إلى المصلى، فإذا رجع من المصلى أخذ باليمين، فكان اليمين طريق غير الطريق الذي، لأنه اليمين إذا جاء رجع إلى بيته غير الطريق غير يمينه إذا خرج من البيت. فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ ذات اليمين في كل طريق في كل ممشى عليه الصلاة والسلام، كما أنه إذا دخل بيته قدم الرجل اليمنى، وإذا دخل المسجد قدم الرجل اليمنى، وإذا دخل بيت الخلاء قدم الرجل اليسرى، وإذا خرج منه قدم الرجل اليمنى، وإذا خرج من المسجد قدم الرجل اليسرى، وإذا خرج من بيته قدم الرجل اليسرى، وإذا لبس سراويله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى، وإذا خلع السراويل خلع اليسرى قبل اليمنى، وإذا خلع النعلين خلع اليسرى قبل اليمنى. في اللباس يقدم اليمنى، وفي الخلع يقدم اليسرى، وفي المحلات الشريفة يقدم اليمنى، وفي المحلات عكس ذلك يقدم اليسرى، وهكذا هجه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فيأكل من أضحيته، وكان يغتسل
من أضحية. نعم، أما في عيد العيد الإضحى فهو ما يأكل قبل الخروج، وإنما إذا رجع من المصلى وذبح أضحيته تناول منها. نعم.
وكان يغتسل للعيد إن صح، وفيه حديثان ضعيفان.
نعم، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل، أما الجمعة فقد أمر وكرر الاغتسال يوم الجمعة، وكذلك أيضا ورد أنه كان يغتسل لصلاة العيد عيد الفطر وعيد الإضحى، وإن كان الحديث فيه مقال. نعم.
لكن ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة، وكان يخرج ماشيا والعنزة تحمل بين يديه.
تحمل. كان صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، يخرج إلى الصلاة ماشيا، يخرج إلى المصلى ماشيا ولا يركب. وربما مشى صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قباء، ومسجد قباء تعرفونه بعيد عن المدينة، فأحيانا يذهب إليه راكبا وأحيانا يذهب إليه ماشيا صلى الله عليه وسلم. أما في صلاة العيدين فهو يخرج ماشيا صلى الله عليه وسلم ويرجع كذلك، لأنها خطاه تكتب الخطى، كل خطبة تحتسب له حسنة ويحط عنه سيئة المسلم، ينبغي أن يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة الحسنات ولكثرة ما يعفى عنه عن السيئات. نعم.
فإذا وصل نصبت ليصلى إليها.
ليصلي. نعم، يكان تحمل بين يديه العنزة، والعنزة رمح قصير، عصا مو طويل، وفي رأسه حديدة، وكان يحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في المصلى إذا خرج إلى مصلى العيد كانت معه، فإذا أراد صلى الله عليه وسلم الصلاة ركزها أمامه تكون سترة له لئلا يمر أحد، لأن المسجد غير مسور ولا فيه سترة، فكان يحمل هذه العنزة كما كان يحملها في السفر، وإذا أراد أن يصلي ركزها أمامه صلى الله عليه وسلم تكون سترة له، كما كان يفعلها هنا في الأبطح لما جاء في الحج وجلس الأيام قبل الحج واليوم كذلك الذي بعد النزول، كان يصلي بأصحابه هناك وبالعنزة يجعلها أمام سترة الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للإنسان إذا كان في الصحراء أن يصلي إلى سترة، أما إذا كان بالمسجد فالمسجد فيه العمود وفيه الجدار ما يحتاج إلى سترة، السترة موجودة فيه، فإذا كانت موجودة ما يحتاج، ولذلك النبي ما كان يستعمل السترة في مسجده ولا كان يستعمل في الحرم، لما جاء وصلى هنا ما وضع سترة عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يحملها في سفره أو إذا صلى في صحراء مثل ما كان إذا خرج إلى مصلى العيد يحملها ويضع السترة بين يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ما وجد عصا، إذا وجد عصا يركز فهذا الأولى، أو حربة يركزها فهذا أولى، وإذا ما وجد هذا فيخط خط. نعم.
فإن المصلى لم يكن فيه بناء وكان يؤخر صلاة العيد.
نعم، المصنف رحمه الله يقول أنه كان يأخذ العنزة صلى الله عليه وسلم ويجعلها أمامه سترة، لأن المصلى لم يكن فيه بناء، ما بني، ولو كان فيه بناء اكتفابه كما كان يكتفيبه في مسجده عليه الصلاة والسلام، وكما كان أيضا في الحرم هنا صلى ولم يضع سترة، بل كان يمر الناس بين يديه الطائفين، يمر الرجال والنساء ولا يردهم عليه الصلاة والسلام.
وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يتمهل في صلاة الفطر، ما يبادر بالخطبة والصلاة، يجعل للناس مهلة، لأن الناس في ذلك الوقت يخرجون فطرهم، يخرجون الفطر بعد العيد، لأن أفضل ما تخرج الفطرة بين صلاة الفجر وصلاة العيد، فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام مهلة، إذا صلى الفجر قاموا يوزعون الفطر، الصاع هذا وصاع هذا وصاع هذا، يوزعونه، فيصير فيه متسع لهم للتوزيع. أما في صلاة عيد الإضحى فلا هناك شيء يحتاجون إليه، فكان يبادر بالصلاة، ولأيضا أنهم حاجة إلى المبادرة بالصلاة من أجل أن يتفرغوا لذبح ضحاياهم، ولأن الأضحية لا يصح أن تذبح قبل الصلاة، لو ذبحها الإنسان قبل الصلاة ما صحت، فلا تصح إلا بعد صلاة العيد. فكان يبادر عليه الصلاة والسلام بصلاة العيد للأمر أمرين، الناس الأمر الأول أن الناس يبادرون إلى ذبح ضحاياهم، والأمر الثاني حتى أنها يباح ذبح الضحايا في ذلك الوقت. أما قبل الصلاة فلو ذبحها الإنسان فلا تكون ضحية ولا تجزي، لأنها لابد أن تكون بعد صلاة العيد. فكان يبادر في هذا للمصلحة، ويتأخر في صلاة العيد في الفطر للمصلحة المسلمين. فكان صلى الله عليه وسلم هذا من هديه، أن يراعي أحوال الناس ويراعي شعورهم ويراعي حالاتهم، فهذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيضا تشريع منه، فينبغي لنا أن نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم.
وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس، ويكبر من بيته إلى المصلى.
نعم، لأن التكبير مشروع في صلاة العيدين، لا سيما في عيد الفطر، لأن الرسول يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فالله أمر بعد إكمال العدة أن يكبروا، يعني إذا دخل صار يوم العيد ليلة العيد ويوم العيد أن يكثر الإنسان من التسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمره، لتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بغير أذان ولا إقامة.
نعم، كان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المصلى والناس يجتمعون قبله، لأن يعني الناس يأتون وينتظرون مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي يتأخر حتى يتكامل الناس، ثم يأتي صلى الله عليه وسلم، فإذا وصل إلى المصلى وإذا الناس مجتمعون قام وأدى بهم الصلاة، ولم يكن يؤذن لها، لم يحفظ، لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها، وإن كان بعض العلماء قال يستحب ينادى لها فيقال مثلا الصلاة جامعة، ولكن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهي ينبغي ألا ينادى لها، بل يأتي، فإذا دخل وصل المصلى يصلي بهم صلاة العيد، ثم بعد ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم ويخطبنا
بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. ولم يكن
نعم ولا قول الصلاة جامعة كما قاله بعض العلماء رحمهم الله اجتهادا منهم، لأنه ما ثبت النبي كان يقول، وإن كان بعض العلماء قال يستحب أن يقول الصلاة جامعة من أجل أن الناس ينتبهوا لحضور الصلاة، لكن إذا كان النبي ما فعله ما ينبغي فعله. هنا
ولم يكن هو ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى لا قبلها ولا بعدها.
نعم، إذا ذهب الإنسان إلى مصلى العيد فلا ينبغي له أن يركع تحت المسجد، لأن هذا المصلى ما هم مسجد في الحقيقة، إنما يصلون إليه في بعض الأوقات، ولا يكون مثلا داخل في قوله تعالى إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ما هم مسجد، ما سمي مسجد، يسمونه مصلى، ففرقوا بين المصلى والمسجد، لأن المصلى أي محل تصلي فيه يسمى مصلى، ولذلك جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي فيه في أي بقعة تصلي فيها، لكنها مين من المسجد الذي فيه البناء والذي مخصص للعبادة، فتدخلت تصلي ركعتين. فكان الصحابة إذا خرجوا ووصلوا إلى المصلى جلسوا بدون أن يصلوا تحية المسجد، كذلك إذا انصرف انتهت الخطبة عليه الصلاة والسلام، انتهى من خطبته انصرف الناس ولم يجلسوا يصلوا فيه، فهكذا سنته صلى الله عليه وسلم، فلا يصلي الإنسان إذا جاء إلى مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، بل يكتفى بصلاة العيد. نعم،
وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى سبعا متوالية بتكبيرة الإحرام، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات، ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال ولكن ذكر عن ابن مسعود أنه قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم التكبير أخذ في القراءة فقرأ في الأولى الفاتحة ثم قاف، وفي الثانية اقتربت، وربما قرأ فيهما بسبح والغاشية.
هكذا صلى الله عليه وسلم هديه في صلاة العيد، أنه إذا أتى صلى الله عليه وسلم من المصلى أول شيء يشرح بالصلاة، ما كان يشرح في الخطبة. وإن كان بعض ملوك الإسلام كانوا إذا أتى إلى المصلى شرح في الخطبة قبل الصلاة وصلى بعدها، وعلى كل حال هذا شيء أنكروا عليهم العلماء رحمهم الله، وإنما فعله بعض الأمراء الغير مرغوب فيهم، يحدثون بعض الأمور، فكان بعض الناس ما يحبون يسمعون خطبتهم، فإذا صلى الصلاة لأن صلاة العيد هي التي مأمور بها وهي التي فرض كفاية على المسلمين، فإذا صلى صلاة العيد انصرف كثير منهم، فلما رأى بعض الأمراء انصراف الناس ولا يسمعون خطبته جعل يخطب قبل ذلك، لأن الناس مجبورين ينتظرون الصلاة فهم يجلسون، فهذا من الأمور المحدثة، فلا ينبغي، بل ينبغي الفعل كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو أنه يصلي قبل الخطبة، فإذا جاء صلى صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا افتتح تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى كبر بعدها 6 تكبيرات، فتكون هذه 6 مع تكبيرة الإحرام 7، فكان يكبر 7 في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية كان يكبر 6 تكبيرة النهض القيام ثم 5 تكبيرات بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أي ذكر، لأنه يسكت بين كل تكبيرتين سكتة لطيفة، فهل كان يأتي بذكر بهذا أو لا، لم يثبت ماذا كان يقوله صلى الله عليه وسلم. لكن ابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود معروف بعلمه، معروف بغزارة علمه، ومعروف بورعه، فكان ابن مسعود رضي الله عنه يروى عنه أنه كان يحمد الله ويكبره ويهيله، فمثلا يقول إذا كبر من التكبير يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، فيقول بين كل تكبيرتين هذا الدعاء، هذا الذي وصفه كثير من العلماء رحمهم الله، عندما يقول الله أكبر يسكت بينهما فيقول الله أكبر، ويقول سرا بينه وبين نفسه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم على محمد النبي، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويقول هذا الدعاء بعده، وهكذا حتى يكمل التكبيرات 6 في الأولى والتكبيرات 5 في الثانية. فإذا انتهى من التكبيرات في الركعة الأولى شرع في القراءة، فقرأ فاتحة الكتاب التي كان يلازمها صلى الله عليه وسلم في كل صلواته، وكذلك إذا انتهى من فاتحة الكتاب يقرأ بسورة قاف كاملة، وفي الركعة الثانية يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ في بعض الأوقات بالعيد أيضا سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فهذا أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي في صلاة، يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وأحيانا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. أما في العيد فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم حينا سورة قاف، وحينا آخر سورة اقتربت الساعة وانشق القمر، وحينا يقرأ سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فكل ما فعل الإمام أحد هذه السور فقد أصاب السنة. نعم.
ولم يصح عنه غير ذلك، فإذا فرغ من القراءة كبر وركع ثم يكبر في الثانية 5 متوالية.
نعم، في الركعة يعني الثانية 5 متوالية بعد ما يكبر تكبيرة القيام إليها. نعم.
ثم أخذ في القراءة، فإذا انصرف قام مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم وينهاهم.
نعم، عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من صلاة العيد انصرف إلى الناس، ما كان إذا من سلم عن يمين وسلم عن شماله يقوم رأسا، لا، ينصرف إلى الناس ويستقبلهم ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويصعد على المنبر، وجاء في بعض الروايات أنه حينما يركع على المنبر يجلس جلسة خفيفة ثم يبدأ في الخطبة. نعم.
وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر، فإنما كان يخطب على الأرض وأما قوله في حديث في الصحيحين ثم نزل النساء إلى آخره، فلعله كان يقوم على مكان مرتفع.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه كان يحرص أن يكون على مكان مرتفع، مثل ما كان في مسجده كان يقوم على جذع نخلة، فلما وضع له المنبر كان يخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للمصلى فكان صلى الله عليه وسلم ما كان يطلع المنبر له، يستقبل الناس ويلقي عليهم الخطبة، فيلقي عليهم الخطبة ويلقي عليهم الموعظة، وإذا كان هناك شيء مناسب في ذلك الوقت ضمنه الخطبة، إن كان هو يبعث سرية أو يبعث جيش عليه الصلاة والسلام بعثه في ذلك المكان، وإن كان ينبه الناس على موضوع جديد نبههم عليه الصلاة والسلام في نفس الخطبة. فهكذا كانت خطبه صلى الله عليه وسلم، يعظهم ويذكرهم ثم يأتي بالموضوع الذي الناس في حاجة إليه في ذلك الوقت. وربما عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس ذهب واقترب من النساء وألقى خطبة مستقلة عليهن، لأنهن لا يسمعن خطبته صلى الله عليه وسلم، فربما أفردهن بخطبة وذكرهن بالمواعظ والتذكير اللي يناسب حالتهن، ينهاهن عن السب، ينهاهم عن الشتم، ينهاهن عن كفران العشير، يعني كفران حق الزوج، تغطية حق الزوج، فيأمرهن بالشيء الذي يناسبهن والأمر الذي هن مثلا ربما يحصل منهن أكثر من غيرهن. فالسب والشتم والصراخ والنياح بالنساء أكثر منه بالرجال، فكان صلى الله عليه وسلم يعظهن ويذكرن بهذه المواعظ عليه الصلاة والسلام. وربما ذهب معه بلال واتكى عليه، وربما أمرهن بالصدقة إذا كان وقت الناس في حاجة إلى الصدقة، فجعلت النساء يتصدقن، هذا تلقي خاتمها وهذا
فأنكر عليه.
وأنكر
فأنكر عليه.
نعم، لما كان مروان أميرا على المدينة أخرج المنبر، لما أراد أن يذهب إلى المصلى لصلاة العيد أمر بإخراج المنبر له، وأنكر الصحابة رضي الله عنهم عليه، وأنكر التابعون عليه، قالوا ما النبي ما كان يخرج المنبر، وأبو بكر ما كان، وعمر رضي الله عنه وعثمان ما كانوا يخرجون المنبر، فلا ينبغي إخراج المنبر النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد إلى المصلى إذا لم يفعله النبي ولا فعله الخلفاء رضي الله عنه، فأنكروا عليه هنا.
وأما منبر اللبن والطين فأول من بناه كثير بن الصلت في إمارة مروان على المدينة.
نعم، لما أنه رأى نهوه الناس عن إخراج منبر النبي عليه الصلاة والسلام قام وجعل بدل ذلك بنا، بنا مرتفع قريب من المحراب من أجل أنه يخطب عليه، فلما بني في ذلك الوقت الناس تركوا واستمر البنيان موجود. نعم.
ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب.
نعم، لما إذا صلى صلاة العيد عليه الصلاة والسلام رخص للناس، يعني إذا كان إنسان مشغول أو وراءه عمل أو محتاج إلى الذهاب رخص لهم النبي، المهم الصلاة أنكم تحضرونه، أما الخطبة ما هم ضروري سماعها إلا أنه أفضل أنه يسمعه وكذا، لكن إنسان في شغل أو إنسان ولو شيء يخاف عليه أو ربما يكون محتاج إلى قضاء الحاجة أو كذا فرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ربما انفتل بعضهم ولم يحضر الخطبة، إنما المهم هو الصلاة، فلذلك لما كانت الصلاة هي المهمة جعل بعض الأمراء يقدم الخطبة من أجل ما يذهب أحد حتى يسمع خطبته. نعم.
ورخص لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزعوا بصلاة العيد عن الجمعة، وكان
نعم هذا أيضا رخصه لهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا صادف يوم الجمعة هو يوم العيد وصلى صلى الله عليه وسلم بهم صلاة العيد أخبرهم ونبههم، قال إذا كان الإنسان مشغول ما هو ضروري يحضر الجمعة، حضورك للعيد يكفيك عن حضور الجمعة، المعنى أنك يجوز لك أنك تصليها ظهرا في مسجدك القريب من بيتك أو في بيتك ما يلزمك حضور الجمعة، لكن ما هم معناها أنها تسقط عنك الصلاة، لا، ما تحضر الجمعة لكن تصليها ظهرا، فالنبي قال ما فإذا مثلا اجتمع العيد والجمعة فمن صلى صلاة العيد ما يلزم حضور الجمعة، لو صلى في مسجده مثلا ركعات أو مع جماعة يصلوها ظهرا فلا بأس بذلك.
وكان يخالف الطريق يوم العيد، وروي أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
نعم، هذا التكبير الذي يسميه العلماء رحمهم الله التكبير المقيد، فإن التكبير منه مطلق ومنه مقيد، أما التكبير المطلق فهو في ليلتي العيدين من غروب الشمس لمن ليلة العيد في الليل وفي يوم العيد هذا يستحب التكبير، أما المقيد فهذا المقيد الذي بعد أدبار الصلوات يستحب التكبير بعدما يصلي من الفريضة إذا صلى في جماعة، إذا صلى في جماعة، وهذا يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق، يعني يوم عرفة ويوم العيد وثلاثة أيام بعدها التي هي خمسة أيام، تبتدي من الفجر يوم عرفة هذا وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للحاج فإنه في ذلك الوقت يكبر ويلبي حتى يرمي جمرة العقبة لأنه في حج فيلبي، فإذا رمى جمرة العقبة انتهت التلبية وبقي التكبير والذكر والاستغفار، فكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر وقال وانصرف وقال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أول شيء يبدأ بعد هذا يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يقولها ثلاث مرات أو يزيد على هذا، ثم يأتي بالأذكار الواردة التسبيح والتهليل اللي معتاده الإنسان يتيبه بعد أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة وكذلك بعد الظهر وكذلك بعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء خمسة هالأيام يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، فإذا كان العصر عصر آخر أيام التشريق يأتي بهذا وينقطع بعد ذلك لأنها انتهت أيام التشريق، وصلاة المغرب تكون في اليوم الذي يليه تكون لأن الليل تبع لليوم المقبل، فقد انتهت أيام التشريق فلا يشرع التكبير في المغرب، ينتهي في بانتهاء صلاة العصر. نعم.
فصل. ولما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه.
لما ذكر مصنف رحمه الله كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة وبين أحكامها وكيف كان يخطب وماذا كان يقرأ، ثم ذكر بعد ذلك أحكام صلاة العيدين وبين صلاة العيدين وفي أي مكان تصلى وفي بيان القراءة التي كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في العيدين، لما انتهى من هذا كله وبيان الخطبة وما يتعلق بها ابتدى في ذكر صلاة الكسوف. ما كان صلى الله عليه وسلم يعمل في كسوف الشمس أو مثلا كسوف القمر، فهو لما انتهى من صلاة الجمعة وانتهى من صلاة العيدين لأنها هذه فرض كفاية، أما صلاة الجمعة فهي فرض عين، أما صلاة العيدين فهي فرض كفاية، فلما انتهى من هذا ابتدى في ذكر صلاة الكسوف. فصلاة الكسوف سنة، ولذلك بدأ الأهم فالأهم، بدأ أولا صلاة الجمعة لأنها فرض عين على كل مسلم، ثم صلاة العيدين لأنها فرض كفاية على المسلمين، ثم هذه سنة وليست بفرض ولا واجبة التي هي صلاة الكسوف، بل هي من السنن. نعم.
وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، فتقدم فصلى ركعتين، قرأ في الأولى بالفاتحة وسورة طويلة، وجهر بالقراءة ثم ركع، فأطال الركوع ثم رفع، فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ما فعل في الأولى.
هذا كيفية صلاة الكسوف، والنبي عليه الصلاة والسلام انكسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام، ولما كسفت الشمس وحصل عند الناس رهبة حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ظهر عليه أمارات الخوف، لأن الله سبحانه وتعالى يخوف العباد بهذا الكسوف، لأن هذا يخوف الله به عباده على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا النور العظيم أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد مسحه، وهذا النور القمر إذا أراد الله سبحانه وتعالى مسحه، فيتذكر العبد قدرة الله سبحانه وتعالى وتصرفه، وأن هذه الشمس وهذا القمر وهذه الكواكب وهذه السماوات وهذه البحار كلها من خلق الله وبتصرفه وتحت تصرفه سبحانه وتعالى، فيتذكر الإنسان عظمة الله ويتذكر عظيم خلقه وقدرة سبحانه وتعالى على هذه الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف حصل عنده خوف، حتى أنه صلى الله عليه وسلم من سرعة ذهابه إلى المسجد خرج وهو يجر رداءه، يجر قبل يلبسه عليه الصلاة والسلام، فزعا إلى الصلاة، فهو عليه الصلاة والسلام يجر رداءه ونبسه وهو في أثناء مشيه عليه الصلاة والسلام، كل هذا فزع إلى الصلاة، وأمر بلال ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام جهر بالقراءة، لأن الناس يسمعون القراءة، فجهر بها صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن صلاة الكسوف يجهر بالقراءة سواء وقعت في ليل أو في نهار، سواء في خسوف القمر الذي هو في الليل أو في كسوف الشمس الذي هو في النهار. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقول ينبغي أن تكون القراءة إن كانت بالنهار كسوف الشمس فهذا يسر بالقراءة، وإن كان بالليل فيجهر بالقراءة، لأن الصلوات المفروضة في النهار سرية وفي الليل جهرية، ولكن سنة النبي أولى أن تتبع، فما دام أنه ثبت أن النبي جهر بالقراءة وفي صلاة الكسوف، ومن المعلوم أن كسوف أن كسفت الشمس أن الشمس في النهار في الليل ما ترى، فهو جهر بالقراءة وعلم كيف كان صلى الله عليه وسلم قراءته، وما إلا إن بعض الناس ما سمع القراءة لكثرتهم، ما سمع صوت النبي لما كانوا كثيرين، فقال فبعض الناس قال لا إن النبي أسر، فنقل من نقل هذا الكلام أن النبي ما جهر بالقراءة، وهذا على حسب علم الصحابي رضي الله عنه الذي كان بعيدا عن النبي ولا يسمع القراءة، إنما هو مع الناس إذا ركعوا وسجدوا وقاموا يقوموا معهم لأنه ما يسمع قراءة النبي، هذا ما يدل على النبي ما كان يجهر، الذين كانوا خلفه مقربين منه سمعوا قراءته، فالمثبت مقدم على النافي الذي يقول ما جهر، وقد ثبت أنه جهر صلى الله عليه وسلم، فلذلك يستحب أن يجهر بالقراءة سواء كان في كسوف الشمس أو في كسوف القمر أن يجهر بالقراءة، ويستحب أن تكون القراءة كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل، فيقرأ فإذا كبر وقرأ الفاتحة قرأ سورة، وينبغي أن تكون طويلة على حسب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لأنه جاء في بعض الروايات أنه بمقدار سورة البقرة يعني بمقدار جزوين ونص، ولكن الإمام له أن ينظر إلى أحوال الناس، إذا كان في وقت شدة حر أو شدة برد أو مشقة على الناس أو كذا فلا بأس أن يخفف، لأنها سنة، فيقرأ قراءة طويلة ثم يركع، فإذا ركع ونهض من الركوع شرع في قراءة الفاتحة مرة ثانية، ثم قرأ قراءة ثانية أيضا، ثم ركع ركوعا ثانيا، فإذا نهض من الركوع أيضا عاد إلى السجود وسجد، فهو في كل ركعة ركوعان وسجدتان، يركع مرتين ويسجد مرتين، وفي الركعة الثانية نفس الشيء، يسجد سجدة يركع ركعتين ويسجد، وبعد كل ركوع قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر من القرآن، فهذه صلاة الكسوف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الصلاة خطب الناس وبين لهم، لأن الناس انزعجوا من هذا الكسوف، فبين لهم صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكلمات من بعض الناس، قالوا إن الشمس إن كسفت لأن ولد النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم توفي في ذلك الوقت، وقالوا إن الشمس كسفت من أجل موت إبراهيم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يخوف بهما عباده، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو القمر قالوا مات عظيم من عظماء الناس، فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام مقالة الجاهلية هذه، وأخبر أن الله سبحانه وتعالى إنما يحدث بقدرته وبعلمه هذا الكسوف من أجل خوف الناس، ويذكرهم إذا كثرت الذنوب وكثرت المعاصي يحصل هذا الشيء حتى يذكرهم بالله مخافة تنزل عليهم العقوبة، فالذي قدر سبحانه وتعالى على إزالة هذا النور من هذا الشمس العظيمة لعظيم النورة وأزاله سبحانه وتعالى، قادر سبحانه وتعالى أن يرسل العذاب على الناس فيتذكرون ويخافون ويأخذوا حذرهم من الله سبحانه وتعالى ويقلعون عن المعاصي ويتوبون عما صدر منهم ويستقبلون وقتهم بالعمل الصالح والطاعة لله والبعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي، فكان صلى الله عليه وسلم يعظهم بذلك. وقد حصل في صلاة الكسوف آيات ومعجزات له صلى الله عليه وسلم، فإنه كان وهو في صلاته الله سبحانه وتعالى أطلعه على الجنة والنار، كان يشاهدهما صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فرأى الجنة وما فيها من الخيرات وما فيها من النعيم، وكان يليه قطف من عنقود من العنب، وأراد أن يأخذ صلى الله عليه وسلم ثم تركه لأن بين يديه الجنة ويرى كل ما فيها، وكذلك أيضا رأى النار ورأى الذين يعذبون فيها، ورأى بعض الجاهلية الذين كانوا يسيبون السوائب، وكان أول من أقاموا عبادة الأصنام رآه يجر قصبه في النار، يعني يجر مصارينه في النار، فالنبي أخبرهم بالنار وأخبرهم، ورأى امرأة في النار تخمشها هرة لأنها ربطت هذه الهرة في الدنيا حتى ماتت جوعا فكانت تعذب بها في النار، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر الناس وقال لو تعلمون ما أعلم لرحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، ثم حذرهم من الذنوب والمعاصي وحذرهم من مغبتها، وقال أيها الناس لا أحد غير من الله أن تزني أمته أو يزني عبده، فيؤاخذ الله سبحانه وتعالى الناس بذنوبهم، ولكن من نعمة الله أنه يخوفهم قبل ذلك حتى يقلعوا عن الذنوب منهم، لأنه إذا وقع العذاب ما ينفع التوبة ولا ينفع، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني آمنت لما رأت العذاب فنفعها إيمانها، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهما، أما بقية الأمم فهم إذا عاينوا العذاب تابوا إلى الله ما تنفعهم التوبة، كما إن الإنسان أيضا اللي يعمل المعاصي إذا حضره الموت وعاين الموت ما تنفع التوبة في تلك اللحظة، لكن قبل معاينة الموت تفيده التوبة وتنفعه، فإذا رأى العذاب أو رأى الموت ما تنفع التوبة في ذلك الوقت، فينبغي للمسلم أن يحرص ويحتاط لنفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ما يدري متى يفاجئه الأجل، الأجل ربما يأتي بغتة، ربما يأتي كنت نائما على فراشك، ربما يأتي كنت في الطريق بلحظة ما يمديك تسوي شيء لا توبة، فلا ينبغي للإنسان أن يسوف، تسويف هذا يذهب على الإنسان خير كثير، ينبغي يكون الإنسان دواما حذر فيخاف من الله سبحانه وتعالى ويقلع عن الذنوب ويستغفر الله ويتوب إليه سبحانه وتعالى حتى إذا فاجأه الأجل وإذا هو قد تحصل على رصيد له في الآخرة. أما إذا يهمل ويرتكب الذنوب والمعاصي وربما يقول أنا شاب أو أنا نشيط وأنا صحيح البدن وأنا كذا وكذا، هل الأجل ما يقربه المرض ولا يقربه كونك مثلا فيك مرض، ولا يبعده عنك مثلا شبابك، ولا يبعد الموت عنك صحتك، ما يبعد عنك، فالموت قريب. الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما قال الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم أن يأخذ حذره وأن يخاف من الله سبحانه وتعالى وأن يراقبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين في الخطبة ووعظهم ونصحهم وأخبرهم أن هذا الفعل إنما هو تخويف من الله، فتذكر العبد أن الله بيده كل شيء وأنه قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا تذكر هذا رجع إلى الله وخاف من ذنوبه ورجع رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يناديك سبحانه وتعالى ليغفر لك، يأمرك يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فنبئ عبادي أن إنه الغفور الرحيم وأن عذابه هو العذاب الأليم. فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله. ربما يكون إنسان مثلا عليه ذنوب أو مخطئ أو مرتكب جرائم مرتكب عظائم، ثم مثلا يجيه الشيطان ويسول له ويقول أنت عملت كذا وعملت كذا، الله ما يتوب عليك، ثم يستمر بطغيانه ويستمر على أعماله وييأس من روح الله، وهذا أمر عظيم. إنه لا ييأس من روح الله إلا قوم كافرون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا قوم الضالون. فلا ينبغي للإنسان مهما بلغت ذنوبه مهما كانت ذنوبه لا ييأس من رحمة الله، بل يبادر ويتوب إلى الله، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ينادي المسرفين إنهم يتوبون ويتوب عليه. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويبادر بالتوبة، ولا ينبغي أن يسوف، كما أنه لا ينبغي أن يتعاظم ذنبه مهما كان من الذنوب، فينبغي له أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يدعو مع الله إلها آخر ويقتل ويزني، من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم قال الله إلا من تاب، مهما عمل لو هو مشرك أو زاني أو قاتل أو مهما كان، إذا تاب يتوب الله عليه، لأنه قال إلا الذين تابوا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله، الشرك والزنا وقتل الناس، توجب القتل، لأن النبي يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذه هي التي ذكرها القرآن. فهذا يقتل إذا ارتكب شيئا من هذا، الزاني يرجم حتى يموت إذا كان محصن، قاتل النفس يقتل، المشرك بالله ارتد هذا يقتل. فمهما فعل من هذه الأمور العظائم لكن تاب إلى الله ورجع فإن الله يغفر له ذلك كله، يغفر له وكان الله غفور رحيم يبدل حسنات سيئاته بحسنات. فينبغي للمسلم أن يطمع فيما عند الله، الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم ولطيف بعباده، لكن لا تبعد عن الله، لا تبعد عن ربك، التجي لي وتب إلي واستغفره سبحانه وتعالى، وراجع نفسك بالأعمال الصالحة الطيبة واترك ما كنت عليه، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك جميع ذنوبك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا يا حي يا قيوم، فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.